الجبهة والابنتين واليدين بقي عندنا الإبهامات. وأما الإبهامان فالمعروف بين الأعلام الاجتزاء بصدق السجود على الإبهامين، سواء رؤوس الإبهامين أو باطن الإبهامين، ظهر الإبهامين، مطلقا يجزي مطلقا طالما الإبهام على الأرض أو على ليس شرط الأرض على أفضل على
السجاد. يعني مش شرط رأس الإبهام.
لا لا، معروف هكذا بين الأعلام أنه يجزي مطلقا، كما في صحيح الزرارة قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما. أما الفرض فهذه السبعة يعني الواجب، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عندنا الأحوض وجوبا الإرغام بالأنف، عندنا نحن الأحوض وجوبا، المشهور الأعلى مستحب الإرغام بالأنف. الشاهد لا، الشاهد والإبهامين من الرجلين، الإبهامين مطلق الإبهام لا يكون على رؤوس على رأس الإبهامين، لا يشترط. ولذا صرح جماعة منهم المحقق الثاني وصاحب المدارك كما عن جده الشهيد الثاني، صرح بعدم وجوب وضع الرؤوس، رؤوس الإبهامين لا يجب، والاجتزاء بأي جانب منهما يجتزى، لا يشترط كيفية خاصة بالنسبة للإبهامين. وعليه فما في جملة من كتب الشيخ والكافي والغنية من وضع طرف كل منهما، أي رؤوس الأنامل، عبر برؤوس الأنامل. ليه الشيخ لا؟ قالوا لصحيح حماد، من أنه لما علمه لحماد الإمام الصادق عليه السلام سجد على أنامل إبهامي الرجلين. قلت يا سيدي علمني الصلاة، لما قال تحسن أن تصلي يا حماد، قلت أن أحفظ كتاب حريز بالصلاة، قال لا عليك قم فصلي. قمت بين يديه متوجه نحو القبلة كذا، فاستفتحت وقرأت وركعت وصلت، ثم قال لي هكذا صل، لا تحسن أن تصلي يا حماد، فما أقبح بالرجل منكم أن يأتي على 60 سنة أو 70 فما يقيم صلاة واحدة بحدودها التامة. يقول حماد فأصابني الذل في نفسي، أنا حرجت أمام الإمام الصادق عليه السلام، أخوي أنت ما تحسن تصلي، ما تعرف تصلي يا حماد. وحماد هو إنسان عادي أو الفخيه ومن أصحاب الإجماع ويحفظ كتاب حريز وله أصل وعمره بين 60 إلى 70 سنة، حتماً يصيبه الذل. قلت علمني، فقام الإمام عليه السلام استفتح كذا كبر وكذا وركع وسجد، وسجد على إبهامي الرجلين، إبهامي الرجلين، ما قال في الرواية على رؤوس إبهامي الرجلين، قالوا بناء على أن المراد من هذا هو بناء، إذا كان هكذا الأمر ومن قال بناء، لا نقبل هذا البناء، قالوا بناء على أن المراد من الأنامل رؤوس الأصابع، لا، الأنملة هي العقد، هذا يسمى أنملة، وهذا العقد الأخير أو الأول، ها؟ هذا ما أنملي أنملي هذا الأنملي رأس الأنملي هذا رأس الفوق إذا لما يعبر الأنامل ها ليس الرؤوس قالوا بناء على المرمق وبناء على الذكاء يعني مثل مبني على شيء على شيء فانصرفان في غير محله هذا أولا ثانيا بعض النسخ الموجودة في نسخة كافية بالنسبة لهذه الصحيحة لم يذكر فيها الأنامل إنما ذكر الإبهامين أصل الأنامل لم يذكر فيها وعاد نسخة الكافي الكافي أضبط من غيره أضبط ثالثا لو سلمنا المذكور فيها رؤوس الأنامل لكن تحمل على الاستحباب لأن الصحيح حماد من يتأمل فيها شيخنا أغلبها وارد في المستحب أصلا هو الذي يقتضيه المقام ليش؟ بعيد بعيد جدا شيخنا من حماد إيه ما يعرف الصلاة الواجبة بعيد جدا شيخنا يعني حمله على الفريضة ما أظن يعني يكون في محله لا ليس في محله إنما ولذا ذكر الإمام كثير من المستحبات لما فعل الإمام صلى الله عليه فليكن هذا أيضا مستحب كما مستحب السجود على رؤوس الأنامل فليكن هذا استحباب أيضا فمن كثير يعني ما عندنا دليل إنصافا على وجوب أن يكون على رأس الإبهامين الطرف منهما فالمقتضى الإنصاف أنه لا يعني مطلقا يصح سواء كان رأس الأنامل الباطن الأنمل الباطن الظاهر كذا طرف اليمين طرف الشمال ها يصح فلا إشكال من هذا الجهة إذا الخلاصة أصبحت خلاصة شيخنا الجليل أنه يكفي المسمى في الكل مسمى في الكل في الجبهة في اليدين في الركبتين في الإبهامين يكفي المسمى ما يسمى السجود عليها على هذه الأعضاء نعم يستحب يعني استيعاب مستحب شيء آخر أما أنه واجب لا يجب انصاف هذا تمام الكلام بالنسبة لما يصح السجود عليه والمقدار منه ثم الشهيد رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى قال ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها بعد أن انتهى من الشيء الذي صح السجود عليه ومن المقدار أو المسمى انتقل إلى مسألة أخرى أنه موضع السجود والموقف يعني الرجلين محل الرجلين محل ما يقف أما الركبتين واليدين سوف يأتي الكلام أنه لا إشكال فهل يجوز أن يكون موضع السجود أرفع من موضع القيام محل الرجلين مثلا أكثر من لبنة أو يجوز إلى مقدار لبنة أو أصلا يجوز أصلا وهكذا هل يجوز أن يكون موضع السجود أخفض من موقف يعني المصلي رجلين بمقدار لبنة أكثر أقل كذا البحث في هذه المسألة شيخنا الجليل الشهيد رحمه الله يقول هكذا في الدروس ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف موقف رجلين بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها طبعا لبنة قالوا تحمل على ما كانت في ذاك الوقت، وهي قدروها تقديرا يعني مقدار 4 أصابع مضمومة هكذا قدروها تقريبا نسب الدقة العقلية. قال المصنف الذكرى: ولا يجوز أن يكون موضع سجوده أرفع من موقفه بما يزيد عن لبنة. قاله الأصحاب لبناء، أنا لا أقول أصحاب هكذا يقول، قاله الأصحاب. وقال المحقق في المعتبر: لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار، هكذا عبر بما يعتد به اختيارا. وعليه علماؤنا، انتهى كلامه. وقال المحقق الثاني في جامع المقاصد: لا بد أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه أو زائدا عليه بمقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، لا أزيد عند جميع أصحابنا. وفي المدارك هي السطح اللبنة، يعني لا يخفي يعني ألا شيء بالنسبة للبنة اللبنة. قال في المدارك: اللبنة بفتح اللام وكسر الباء لبنة، أو بكسر اللام وسكون الباء اللبنة. ثم قال: والمراد بها المعتادة في زمن صاحب الشرع عليه السلام، وقدرت ب4 أصابع مضمومة تقريبا. والحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب، وأسنده في المنتهى إلى علماء الله. مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، هو ينقل عنهم، لكن هو رأيه الشريف أصلا لا يصح العلو حتى بمقدار لبنة صاحب ذلك. فذهب صاحب المدارك إلى المنع من العلوم مطلقا حتى بمقدار لبنة. وحكي عن ابن الجنيد الكاتب رحمه الله أنه خصص جواز مقدار اللبنة في العلوم بصورة الاضطرار، خصص هكذا. هذه نبذة بالنسبة للأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين. الإنصاف ما هو شيخنا؟ هل يجوز أن يكون موضع السجود أرفع من موقفه إلى مقدار لبنة وأكثر فلا، أو لا يصح الارتفاع أصلا، أو يجوز مطلقا حتى أكثر من لبنة؟ ما هو الإنصاف؟ الإنصاف هو يكون بالرجوع للنبع الصافي. في النبع الصافي هناك رواية أهل البيت عليهم السلام تبين لنا ما هو الإنصاف في هذه المسألة. أنا قلت المعروف والمشهور بين الأعلام هو ماذا؟ هو جواز أن يكون موضع سجودي أرفع من موضع موقفه إلى مقدار لبنة، أما الفوق فالأكثر فلا، أما الأخفض يأتي إن شاء الله. استدلوا بعدة روايات، منها حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث 1، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن السجود على الأرض المرتفع، فقال، تبين الجواب شيخنا، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. هذا هو الجواب. إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. قضية شرطية واضح هنا. هنا قلنا نحن يعني عادة الكلام أول ما يكون في السند، لأن الرواية إذا كانت ضعيفة إن لم تكن حجة بعد لا فائدة في الاستدلال في الكلام من حيث الدلالة ومن حيث الجهة، لا فائدة خلاص إذا سقطت عن الاعتبار ولو كانت صريحة لا تفيدنا شيئا. فأول عندنا كلام من حيث السند، وعندهم كلام من حيث الدلالة أما من حيث السند، قيل إنها ضعيفة الرواية. أنت ليش تقول حسن هي ضعيفة؟ ليش؟ كما عن المدارك رحمه الله صاحب المدار يقول هي ضعيفة. ليش ضعيفة سيدنا؟ يقول لأن من جملة رجالها النهدي، وهو مشترك بين جماعة منهم من لم يثبت توثيقه. الرواية ماذا تكون؟ ضعيفة. ما ندري من هو النهدي هنا، لكن يبدو أن النهدي عادة لما يطلق لا من باب الانصراف الخارجي، بعض القرائن الموجودة أن المراد منه هيثم ابن أبي مسلوق النهدي، معروف لما قال النهدي هيثم بن أبي مسلوق النهدي. من جملة القرائن نحن ما نستدل على ذلك أنه يعني بالانصراف حتى يقال شيخنا هذا انصراف خارجي وهو كذا لا ينفع، لا قرائن. ومن جملة ولعل من أهمها هي الرواية محمد بن محبوب عنه عن محبوب عن النهدي معروف هيثم في يعني أغلب الروايات، ما أقول الكل أغلب الروايات. وأما الانصراف أنا ما أقول انصراف صحيح، إنما ولو كان خارجي لكن يصح للتأييد مؤيد، لا تريد أن يكون ليس دليل لكن مؤيد بلا أشكال. الانصراف الخارجي مؤيد للمطلب يعني يساعد، على كل حال يساعد. وإذا كان الأمر كذلك يأتي إشكال آخر، وهو أصلا هيثم ابن أبي مسلوق النهدي أصلا هو رجل ثقة. أنت تقول شيء أنا تتعب حتى أقول المراد منه النهدي هيثم ابن أبي مسلوق، أفضل المراد منه هيثم أهل الصلاة. يعني هيثم أصلا هذا الرجل وثقوه هذا الرجل أم لا؟ فإذا ليش تتعب نفسك تقول هو المراد منه هيثم؟ شو كان هيثم وغير هذا؟ قال نعم هيثم ممدوح الرجل صحيح لم ينص على وثاقته لكنه ماذا؟ ممدوح. أنا في السابق كان عندي في الدفتر كان عندي تعليقة أنه لم يمدح مدحا معتدا به، لكن الأنصاف تأمل بعدين يجب أن الإنسان شيخنا ما يتغير ويتغير الإنسان بالنتيجة. تأملت وجدت أن المدح معتد به أنصافا. ليش؟ انظر إلى كلام النجاشي كلام الكشي. النجاشي يقول هكذا عنه، يقول أنه قريب الأمر. قريب الأمر شيء مدح، نوع مدح. أنا ما أقول توثيق لابن شيخنا حتى تشكل علي يقول لا هذا قطعا مدح. والكشي أيضا مدحوا اثنين يعني من الرجاليين عندنا المعروفين النجاشي والكشي. قال بقولي إنه فاضل، هو إنه فاضل شيخنا يعني هذا ما شاء الله كلمة لا بأس بها فاضل. وأيضا ثم أن له كتابا يرويه عنه جملة من الأعلام الأجلاء من محمد ابن علي بن محبوب وعبد الله وسعد بن عبد الله الأشعري ومحمد الحسن الصفار كلهم يروون أجل أحسن وأجل أطار. فلذا أنا وجدت انصاف الفتح واعتد به. يعني جيد قريب الأمر يعني ليس بعيدا عنا بهذا المعنى مدح. فهذه انصافا يعني قراءة تجب المدح لا بأس بها مدح يعتد به. فلذا نحن جعلناه حسن انصافا. فهيثم ابن ابي مسروق النهدي انصافا ممدوح مدح معتد به. وكتابه الطائع اجلاء الطائف اخذوا منه انصافا. والذي يهون الخطب في المقام
قد يكتفى عند فاضل.
كلمه فاضل في ماذا فاضل؟ العلم
اي بالعلم فاضل خلي بالعلم
في خصوص نقل الحديث.
هو العلم والحديث ذاك الوقت وهو العلم والحديث كان الفاضل عادة فضلاء في ذاك الوقت شيخنا غير الفضلاء اليوم. فضلاء في ذاك الوقت من يقرأ الحديث يحسن فهم الحديث ينقل الحديث هذا فاضل سبع. ذاك الوقت شيخنا بنائك ماذا كان العلم؟ هكذا كان العلم. كانوا أجلاء الطائفية كانوا فقهاء حتى في زمن المتأخرين. أنا ما أقول حتى الصدر الأول حتى المتأخرين يعني حتى الشيخ الثاني زمن الشيخ الثاني توفي سنة 966 لعله حتى في زمن الشيخ الثاني ماذا قرأ من الأصول؟ قرأ كتاب الحاجبة شيء العام مختصر جدا أحسن مختصر جدا. وكان يعني اليوم إذا تجد فقير من أمثال الشيخ الثاني يعني أحمد الألف خير. فشاهدي بهذا المعنى ذاك الوقت فاضل شيخ بهذا المعنى. أما كان عندهم لا فلسفة ولا على الأصول اليوم موجود كذا وإلى آخره. فتدل على المدح بلا إشكال. ثم يعني هو أستاذ يأخذ عنه الصفار يأخذ محمد علي المحبوب يأخذ عنه الأشعري فلان فلان إنصافا هذا كافي بهذا المقدار. أنا في السابق كنت أدقق أجعله غير كافي لا إنصافا هذا المقدار كافي. لا سيما أن الرجال يعني ليس مبنيا على الدقة العقلية وإن لم يبقى حجر على حجر على العمق. والذي يهون الخطب
يكفي رواية أجلاء عنه أن يكون معروفا أيضا معروفيا
يعني إذا كان كثر هالثلاثة ممكن إذا كان أكثر قد يكون معروفا أو ليس بهذا الشكل معروفا.
أنا من كده هو هذا كتابه للقراءة
هو إن كان للقراءة بالنتيجة هو يدل على بالنتيجة يأخذ الرواية منه بالنتيجة روايات محترمة يعني يدل على المدح فيه. لم يذم الرجل ما ذم لو كان مذموم لم يذم شيخ حسن شيخ وكافي بهذا المقدار من المدح. الذي يهون الخطب هنا انا لم اجد رادا لها الا صاحب المدارك.
ابدا صاحب المدارك انا اقول سند الاعلام
بحث اخر فقط هو ردها وهو من المتاخرين يعني توفى سنة 1911 يعني كل متقدمين ومتأخرين صار عملوا بها. هذا أيضا شيء يعني يساعد على المطلب. فالإنصاف أنه من حيث السند نكتفي بها كأنه حسن وهي بالنتيجة معتبرة حجة. تعال إلى الدلالة.
نحن لم نثبت أنه هيثم.
قلنا أثبتنا
وصلنا إليه أن هذا
بالظاهر كافي. ما أنا قلت يعني نثبت هيثم أنه نحلف على القرآن خمس ست مرات شيخنا أنه هيثم لا يشترط.
لا لكن ما هي الضرائب؟
قلنا أولا ليس فقط هو وسعد وكذا هؤلاء روى عنه بكثرة روى عن هذا الشخص هؤلاء الثلاثة. ثانيا قلنا الانصراف مؤيد. ثالثا أولئك الأشخاص رواياتهم جدا قليلة وليس لهم كتب وهذه كلها قراءة. ومع هذا أنا ما أدعي القطع أدعي الظهور والظهور يحتمل أن يكون غير هذا ظاهر كافي بهذا أكثر من ذلك أكثر من ذلك يعني لا يشترط. هذا بالنسبة للسند. أما بالنسبة للدلالة، الدلالة أشكل أيضا بإشكالات، منها الرواية ماذا تقول؟ إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنا فلا بأس. قالوا ها الأمر ليس هكذا، عندنا نسخة أخرى. ما هي؟ إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك، مو بدنا، يديك قدر لبنا فلا بأس. يديك شيء، موقف بدنك شيء آخر، على رجلين. أحلنا إذا كان موقف بين السجن والموقف على رجلين لا اليدين. فإذا لا يمكن الاستدلال بها. جاء الاحتمال بطل الاستدلال، أنه هذا نسخة بالنتيجة، نسخة. فليش أنت تأخذ بالنسخة الأولى؟ والجواب عن هذا الإشكال، هذا الجواب عنه إنصافا، لقد أجاد صاحب الجواهر رحمه الله بهذا الجواب. جواب نعم الجواب شيخنا، أنعم وأكرم به، ولطيف ومحترم ولا غبار عليه ومختصر. ماذا يقول صاحب الجواهر؟ قال بل ظاهر استدلال الأصحاب به بهذا الحديث على بدنك، والفتوى بمضمونه على اختلاف طبقات الأصحاب من ذلك الوقت إلى يومه، ونسخهم كانت بدنك عند الأصحاب، ومنهم المتثبت غاية التثبت من كشف اللثام فاضل الأصفهاني. أصفهاني صحيح، أحيانا الدقة تبعد عن الظاهر، يعني من يقرأ في كشف اللثام، من يقرأ في كشف اللثام حتى سب العبارة فيها ما فيها، يعني فيها غموض، ثم يذكر احتمالات لا تخطر على بال أحد، عنده جدا دقة كاملة، حاد الذهن صاحب كشف اللثام. هو أيضا عنده بدلك، يقول ومنهم متثبت غاية التثبت، يقول أصحاب كلهم على بدلك، نسخة بدلك. ماذا بعد؟ قال كل هذا يشرف الفقيه على القطع بعدم هذه النسخة، وأنه وإن وجد في بعض الكتب فهو من النساخ قطعا. يقول أولا ما أحد عمل هذه النسخة، ما أحد عملها على اختلاف الأصحاب وطبقاتهم والزمن الأول القرن الفلاني ومع تثبت بعضهم كذا وإلى آخره، ها؟ ما أحد عمل. هذا يدل على أن هناك تصحيف. نعم، وأنا فعلا وجدت في بعض الموارد، كنت أتبع، كنت أجد أن هناك تصحيف من بعض النساخ لبعض الأمور، حتما يكون تصحيف، فهنا فيها تصحيف. فالنسخة الصحيحة بدنك لا يديك، فإذا هذا ليس بإشكال. ثم لو سلمنا قطعنا النظر عن كل ما قاله صاحب الجواهر وسلمنا أنها يديك، ماذا بعد تريدون شيخنا؟ أكثر من هذا ماذا؟ أنا أريد أذهب إلى الأخير، تريدون يديك؟ يديك أهل وسهلا. فإذا كان يديك فالموقف من باب أولى، إذا كان اليدين عندهم جماعة يتسامحون ولو كان أعلى وأكبر، فإذا تقول لا يرتفع عن يدين فمن باب أولى لا يرتفع على الموقف هذا. حتى لو سلمنا، نحن لا نسلم يدين النسخة، لكن حتى لو سلمنا بالأولوية يستفاد منها هذا الأمر. الخلاصة شيخنا الجليل، هذا الإشكال الأول فيها ليس بإشكال، إشكال بحث الدلالة في غير محله. طيب، فإذا الإنصاف هو بدنك وليس يدك. لا، نحن عادة نتعامل مع الروايات ليس ما بالتسامح، نأخذ بما ذكره الإمام صلى الله عليه وسلم، ما في تسامح، خلاص ذكر هكذا يعني هكذا، لا يمكن الذهاب بهذا الأمر بالنسبة للروايات، وإلا كل رواية نقول دار المثال دار المثال، لا ما يصير هذا بعض. وين؟ ليش؟
الرواية ما ذكرت مختار لبنة أو غير لبنة.
ليش ذكرت؟ ليش؟ ذكرت. إذا كان موضع جبهتك.
رواية بدنك.
إيه موجودة. إذا كان موضع بدنك، موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك، قدر لبنة فلا بأس. موجودة سيدنا. موجودة سيدنا. ثم موجود ما نحافظها من زمان هكذا يعني. حتى لو لم تكن بالرواية في ذهني هكذا. لا هي العمدة عندهم هذه. الإشكال الثاني في الدلالة شيخنا جليل، قالوا يا جماعة الخير أنتم ليش هكذا تفعلون بأنفسكم، تتعبون كل الليل وتقولوا أنها كذا وأنها كذا وأنها كذا وخير إن شاء الله، وهم من أول الأمر أصلا هي لا تدل على الوجوب. ليش تقول فلا بأس؟ البأس يعني إيه يعني لا بأس به، لا يدل على الوجوب وعلى المنع، ما فيها منع وغير منع، لا بأس. كلمة لا بأس لا يستفاد منها المنع، هي أعم من المنع، فلا بأس يعني أفضل، هذا يعني أفضل، أحسنتم أفضل بمعنى كذا. ليش تعبون أنفسكم؟ إذا كان موضوع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس، مفهومه إذا لم يكن كذا فيه بأس، يعني بأس ليس بأس شديد، يعني مكروه أو مرجوع ليس إلا، يعني لا تدل على المنع بالنتيجة إذا كان أكثر من لبنة. جوابه كلمة لا بأس في اللغة وفي العرف يختلف الحال. عند العرف لما تقول فيه بأس ولا بأس فيه يعني فيه منع ولا منع فيه، تقول لا بأس به يعني يجوز، هل معنى لا بأس به؟ لا بأس به الكلام أصل هو إذا لم يكن أصل السؤال عن الجواز وعدم الجواز، وليس السؤال عن الوجوب حتى يقال أن لا بأس لا تدل، يعني هو ما يسأل أنه يجب أن يكون موضع جبهته أرفع موضع بدنه أو أنه استحب، ولم يسأل عن ذلك أصلا، أصلا السؤال عن الجواز وعدم الجواز شيخنا، يعني المنع وعدم المنع. السائل ما يقول هل يجب أن يكون موضع الجبهة أكثر من موضع، أصلا هو لم يسأل عن ذلك حتى يقال أن البأس لا تدل على المنع، وعن الجواز عدم الجواز، فإشكال يكون في غير محله. يعني أفرض في اللغة يمكن أن تكون البأس أعم، ولكن عند العرف تقول فيه بأس، هذا لا بأس به يعني منع لا منع فيه، فأيضا هذا الإشكال غير محلي. قد تكون قرينة، قد تكون أنا أقول لو خلي وطبعها يعني عند العرف يفهم من هذا المعنى. أما إشكال الثالث، إشكال ذكره المحقق الهمداني رحمه الله على هذه الرواية، أنا قلت لأن هي العمد الرواية هذه. إشكال الثالث يقول المحقق الهمداني رحمه الله، يقول يا جماعة الخير أنتم ليش هكذا من أول أمر أنا أقول لكم شيء وترتاحون من هذه يعني المشاكل كلها، خير إن شاء الله شيخنا. يقول أصلا قضية شرطية لا مفهوم لها، أصلا كلها مبنية على ماذا؟ ها؟ على مفهوم الشرط. على إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنته فلا بأس، إذ يقول أصلا هذه مصوقة لتحقق الموضوع، وكل قضية سيقت لتحقق الموضوع لا مفهوم لها، فلا يفهم منها أنه إذا لم يكن قدر بناء يعني أكثر فيه بأس، لا يفهم منها. إنصافا أشوف الإنصاف، أنا تأملت كثيرا لم أجد شيء يدل على ما ذكره المحقق المداني. ليش؟ لأنه عندنا ميزان، عندنا ميزان لكون القضية الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع أو ليست مسوقة لذلك. عندنا ميزان، الميزان الأساسي ما ذكرناه في أكثر من مرة، وهو أنه إذا كان ترتب الجزاء على الشرط ترتبا عقليا هنا لا مفهوم له، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع. صحيح. هنا نقول القضية لا مفهوم لها، مثل ماذا؟ أن رزقت ولدا فاختله، أن ركب الأمير فخذ ركابه، وهكذا. هذا صحيح، في هذه الصورة القضية لا مفهوم لها. ليش؟ لأنه إذا لم يرزق ولد موضوع القتل غير موجود، وإذا لم يركب الأمير لا معنى لأخذ الركاب. ولا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذا أردنا تحصنا لا معنى الإكراه، وهن يردنا البغاء. في هذه الأمور لا مفهوم لها، صحيح، هذا أنا أقبل. أما إذا كان ترتب الجزاء على الشرط شرعيا، بحيث إذا انتهى الشرط بقي الموضوع، ليش تكون مشروط عقل الموضوع؟ مثل إن جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاءك زيد فأكرمه، هنا ترتب شرعي، لأنه إذا انتفى مجيء زيد لا ينتفي زيد، والجزاء ليس مترتب عقليا، يعني يمكن إكرام زيد بدون مجيء، أبعث إلى البيت أحسن إكرام، هذا نكرمه. طيب إذا لا مفهوم، تعال إلى محل البحث طبقها. إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قد لبن فلا بأس، إذا لم يكن موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قد لبن ففيه يبقى يعني كان مرتفع أكثر من لبنة مثلا، يبقى يعني مرتفع أكثر من لبنة، موضع الجبهة يبقى كل شيء. وبناء عليه انصافا ما أدري، على كل حال بس بالنتيجة واضح لها مفهوم، لها مفهوم معه، وحتى الارتفاع هو المهم، أنه كان أكثر من لبنة، إذا كان مرتفع أكثر من لبنة وهذا معناه المفهوم.
المفروض أن تبقى أبعد ما يكون عن الوصول للنتيجة.
إيه عن بالنتيجة عن الصافة أنا تأملت ما أدري يعني، لكنه يعني لها مفهوم، قضية شرطية لها مفهوم في هذه الصورة. فهذا الإشكال في غير محله صراحة.
بس بتصير بتفيد بالبأس بالعلو وبالإخفاض
كمان. الإخفاض يأتي بعدين كلامي. نحن الآن كلامنا بالنسبة للعلو. فحينئذ في هذه الصورة لا يوجد إشكال. الخلاصة شيخنا الجليل، لعلك تسأل أنه شيخنا أطلنا الكلام عن هذا الرواية. الخلاصة شيخنا الجليل أن كل ما أورد على هذه الرواية من إشكالات لم يكتب لها التوفيق. إذن الاستدلال بهذه الحسنة أو بهذه الرواية تام، حسن الاستدلال تام، هذا الدليل الأول. وأما غيره يأتي إن شاء الله.